أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. على يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. انفروا ما معنى قوله انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض؟ انفروا أي اخرجوا مبادرين، لأن النفرة تدل على معنى الخروج وزيادة المبادرة والإسراع. استاقلتم إلى الأرض أصلها أصل الكلمة تثاقلتم، فما الذي حصل؟ أدغمت التاء في الساء فصار جيء بالهمزة الوصل من توصلا إلى النطق بالساكن فصارت استاقلتم إلى الأرض. ومعنى استاقلتم إلى الأرض أي تكاسلتم وبقيتم ورغبتم في الجلوس في الأرض دون الخروج للقتال في سبيل الله. وهذه الآية نزلت للحث على الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي غزوة؟ في غزوة تبوك. وما سبب هذه الغزوة؟ هو تجمع فلول الروم مع بعض العرب في جهة شمال الجزيرة لما علموا بفتح مكة وانتصار الرسول صلى الله عليه وسلم للطائف وفي حنين، اتفقوا على أن يغزوا المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز إليهم ولم يتركهم حتى يأتوا ويصلوا إليه، بل خرج إليهم صلى الله عليه وسلم. وكان من سنته صلى الله عليه وسلم في الغزوات أنه إذا أراد جهة ورى بغيرها، أراد جهة ورى بغيرها، يعني إذا أراد جهة الشمال بدأ يسأل وهو في المدينة عن الموارد، موارد المياه والمراعي والطرق الحسنة في جهة الجنوب. هذا من سياسة الحربية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخبر الناس في الجهة التي يريدها وهو في المدينة لئلا تتواصل إليهم الأخبار فيتجهزوا من أجل أن يأتيهم على غرة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد جهة ورى بغيرها، ولم يكن يصدر منه الكذب عليه الصلاة والسلام، فهو معصوم من ذلك، وإنما كان يأمر بالتجهز للجهاد في سبيل الله. فإذا أراد جهة الشمال مثلا سأل وبدأ يسأل عن موارد المياه في جهة الغرب أو في جهة الشرق، ليتوهم بعض الناس والمنافقين ليتوهموا أن الرسول يريد تلك الجهة التي يسأل عنها، إلا في هذه الغزوة. فما الذي حصل؟ جلى أمرها للمسلمين عليه الصلاة والسلام، يعني أخبرهم بأنه يريد تبوك، وكان الجو حارا والناس في حاجة وقد طابت الثمار ورغم الناس الجلوس في الظل، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتجهزوا لغزو الروم. ورغب في ذلك عليه الصلاة والسلام، فبادر كبار الصحابة رضوان الله عليهم بالبذل من أموالهم للجهاد في سبيل الله. فبماذا أتى به أبو بكر رضي الله عنه؟ أتى بكل ماله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه، وعمر أتى بنصف ماله، وعثمان رضي الله عنه له اليد الطولى في تجهيز هذا الجيش، ولذا سمي مجهز جيش العسرة رضي الله عنه. فجهز 10,000 مقاتل ومؤنهم وما يحتاجون إليه، وبذل رضي الله عنه بذلا عظيما في هذه الغزوة. وكذلك طلحة والزبير وكبار الصحابة وأغنياءهم رضي الله عنهم، إلا أن الكثير من الصحابة بعضهم لم يكونوا ممن دخل الإيمان في قلوبهم فهم من المنافقين، ليسوا ممن يطلق عليهم اسم الصحابة، تخلفوا عن هذه الغزوة، فظهر أمر النفاق، تبين المنافقون بيانا جليا في هذه الغزوة، حيث تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخلف أناس من المؤمنين. فلذا عاتبهم الله جل وعلا في هاتين الآيتين وفي الآيتين اللتين بعدهما. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ معنى من هنا في قوله من الآخرة أي بدل الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لا نسبة بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة، فمتاع الدنيا يزول ويضمحل سريعا، ومتاع الآخرة باق. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. إلا، ما هي هذه الكلمة؟ إلا تنفروا، إلا إن ولا إن الشرطية ولا إن لا تخرجوا معه، أصلها إن لا تخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا تنفروا تخرجوا مسارعين يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. إن هذه شرطية، أين فعل الشرط؟ فعل الشرط، أين فعل الشرط؟ إلا تنفروا، تنفروا فعل الشرط، وأين جواب الشرط؟ يعذبكم عذابا أليما ويستبدل، الواو هذه حرف عطف، عطفت ما بعدها على ما قبلها يعني على جواب الشرط، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه، كلها معطوفة على جواب الشرط، كلها واقعة في حكم الجواب. إلا تنفروا، إلا تخرجوا مع الرسول، ما الذي يحصل؟ يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. إن لم تخرجوا يعذبكم عذابا أليما في الدنيا، أو في الدنيا والآخرة، أو في الآخرة. ويستبدل قوما غيركم، يأتي بأناس آخرين بدلا منكم فليس بحاجة إليكم، ولا تضروه شيئا، لأن الله جل وعلا غني عن خلقه، فلا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع، وإنما معصية العاصي على نفسه ومضرة وطاعة المطيع لنفسه تنفعه هو، ولا تضروه شيئا. ولما قال ولا تضروه ولم يقل ولا تضرونه شيئا، لأنها وقع في جواب الشرط مجزومة، والجزم بماذا؟ بحذف النون. والله على كل شيء قدير، فهو إذا أراد شيئا جل وعلا فهو قادر عليه، لا يعجزه شيء، قادر على نصر رسوله صلى الله عليه وسلم بدونكم وبدون خروجكم، قادر على نصره بالريح، قادر على نصره بالمطر، قادر على نصره بالملائكة، قادر على نصره بما شاء جل وعلا، كما نصر رسله السابقين بما شاء جل وعلا، فهو قادر على نصر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بحاجة إليكم. ثم قال جل وعلا عقب ذلك: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إلا تنصروه، إن لا تقوم بنصره، نصر محمد صلى الله عليه وسلم، إلا تنصروه، إن هذه شرطية، إن لا يحصل منكم نصر فأين جواب الشرط إذن؟ لا يصح أن نقول فقد نصره الله، لأن هذا شيء مضى وانتهى، مضى وسبق. إلا تنصروه جواب الشرط دل عليهما قوله فقد نصره الله، جواب الشرط دل عليه قوله فقد نصره الله. وما تقديره إذن؟ إلا تنصروه فسينصره الله، فقد نصره إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. إلا تنصروه الآن فسينصره ربه، فليس في حاجة إليكم، وليست هذه أول مرة ينصره فيها ربه جل وعلا، فقد نصره في مواطن كثيرة ومواقف مشهودة وأماكن تجلى فيها نصر الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، رائعين في مواقع، في يوم الهجرة وفي يوم بدر وفي يوم حنين وفي مواطن كثيرة. إلا تنصروه فسينصره الله كما نصره فيما سبق. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. من المراد بالكفار هنا؟ كفار قريش. كيف أخرجوه؟ طردوه بالسلاح؟ لا، تواطؤوا على ذلك واتفقوا حينما رأوا أمره صلى الله عليه وسلم يظهر ويشتهر وآمن به من آمن من أهل المدينة، اجتمعوا في دار الندوة وحضر معهم إبليس عليه لعنة الله، وتواطؤوا وتشاوروا ماذا يفعلون به، فقال قائل منهم نوثقه ونحبسه في بيت ولا نطعمه إلا ما يسد رمقه حتى يموت ونستريح من شره. فقال إبليس ليس هذا برأي، يأتي قومه ويفكونه. قال آخر إذن ننفيه نطرده في البرية يذهب حتى يموت ويهلك. فقال إبليس ليس هذا برأي، إنكم سمعتم كلامه وعرفتم حلاوة منطقه وحسن بيانه وسحره للناس، فإذا نفيتموه وجد من يؤمن به فأتى بهم إليكم. فقال أبو جهل عليه لعنة الله: الرأي عندي هو أن نختار 10 من شبان قريش، كل شاب من فخل من قريش، فيتربص به هؤلاء 10 فإذا خرج عليهم ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فتعجز بنو هاشم من أن تطالب أو تحارب الجميع فتطلب الدية فتعطى ما تشاء من الأموال. فقال إبليس عليه لعنة الله: الرأي ما رأى هذا الفتى. وهذا الرأي لو نفذوه لو نفذ، لكن الله جل وعلا منع، قدرة الله جل وعلا فوق كل شيء، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فتربص به هؤلاء العشرة وجلسوا على بابه وهو في بيته ينتظرون خروجه ليضربوه ضربة رجل واحد، عشرة شبان كل واحد معه سيف جيد ومتحمسين لهذا ومهتمين. هل تظن أن يفلت من أيديهم إلا بقدرة الله ونصره جل وعلا؟ فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام وذر على رؤوسهم التراب واحدا واحدا وعبر ليلة الهجرة. وخرج صلى الله عليه وسلم كما تواعد مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وخرج إلى غار ثور. فلما أصبح هؤلاء الشباب نظروا يريدون محمدا لقتله، فإذا علي على فراشه وقد أتاهم آت فقال لهم: أخزاكم الله، مر عليكم محمد وذر على رؤوسكم التراب وما رأيتموه. وكل واحد رفع يده إلى رأسه فوجد التراب على رأسه، ذر عليهم التراب ولم يروه وهم متربصون به وهو يتلو عليه الصلاة والسلام: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فما أبصروه عليه الصلاة والسلام. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور هو وأبو بكر الصديق، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل بالهجرة، فقال له: انتظر لعل أن يكون لك رفيق. فقال: أو ترجو أن يؤذن لك؟ قال: نعم عليه الصلاة والسلام. فانتظر أبو بكر رضي الله عنه وأخذ يعنف راحلتين عدهما لهجرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه الإذن جل وعلا من ربه، جاء الإذن من الله جل وعلا لعبده محمد صلى الله عليه وسلم، خرج تلك الليلة وكان قد تواعد مع رجل خريط من بني الديلم يدله على الطريق وهو كافر، لكنه وثق به عليه الصلاة والسلام فكان محل ثقته مع كفره. وذهب عليه الصلاة والسلام وجلس في غار ثور 3 أيام وهو عليه الصلاة والسلام قادر بأمر الله جل وعلا ونصره وتأييده أن يخرج عيانا بيانا ضحى ولا يبالي بكفار قريش، ولكنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلم أمته ويعطيهم الدروس في الحيطة وأخذ الحذر وفعل الأسباب مع الاتكال على الله جل وعلا. وقادر عليه الصلاة والسلام أن يخرج عيانا بيانا لا يداري أحد، ولكنه خرج صلى الله عليه وسلم وبقي في غار ثور 3 أيام وغلام لأبي بكر معه غنم يأتي بها عشاء، فيمر عليهم في الغار ويسقيهم من لبنها، ويأتيهم عبد الله بن أبي بكر فيبيت عندهم ويسمع في النهار ماذا يقوله الكفار فيعطيهم فيأتيهم بالخبر. وأبو بكر رضي الله عنه كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، وكان رضي الله عنه حينما خرج من مكة ليلا يمشي أحيانا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا يمشي خلفه، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما لك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك. يريد إن أتى طالب أن يصيبه هو أولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكر الرصد فأمشي أمامك، يريد أن تكون الضربة به رضي الله عنه. فلما وصل إلى الغار أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يدخل حتى يدخل هو وينظر فيه وينظفه. فدخل أبو بكر رضي الله عنه إلى الغار، ثم أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالدخول وجلس فيه، وجاء الطلب حتى وقفوا على باب الغار. وقف كفار قريش، لأن كفار قريش جعلوا لمن أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أو بأحدهما، من أتى بهما حيين أو ميتين، دية 100 من الإبل. فاشتد الطلب من كفار قريش ومن غيرهم ممن يريد هذه الجائزة والمكافأة العظمى، وتبعوا أثرهما حتى وصل إلى الجبل. وصل الباحثون إلى الجبل فصعدوا عليه ووقفوا على باب الغار، فنسجت العنكبوت بأمر الله جل وعلا على باب الغار، فلم يطل فيه أحد منهم، والرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار، ويخاطبه أبو بكر يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا، يعني لو نزل طرفه أو أنزل بصره لرآنا، ما بيننا وبينه إلا قليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن، إن الله معنا. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لن يغلبا ولن يقهرا ولن يمسا بسوء بإذن الله. وهذا ما دلت عليه هذه الآية الكريمة في قوله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، غار ثور، وأما غار حراء فكان فيه عليه الصلاة والسلام في مبدأ البعثة يتعبد هناك، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. إذ يقول من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم لصاحبه، من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. جملة كلمة ثاني اثنين في محل الحال، لأنها بمعنى منفردا إلا من أبي بكر، فهي حال. وإذ، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. إذ هنا ظرفية، لماذا؟ للضمير في لقد نصره أو أخرجه، لأنها كلها تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما الرسول أبو بكر في الغار إذ يقول لصاحبه، لأن أبو بكر رضي الله عنه حزين وقلبه يرجف، لا خوفا على نفسه رضي الله عنه أرضاه، ولكن خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول على النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمت مات رجل واحد، وإن مت يا رسول الله هلكت الأمة ومات الدين. يقول: موتي رضي الله عنه لا يضير الناس شيئا، ولكن موتك هلاك للأمة. هلاك للعقيدة للتوحيد الإيمان بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم مطمئن القلب لأنه واثق في نصر الله جل وعلا، عنده الثقة الكاملة لأن الله ناصره، ولن يمسه سوء لا في هذا الغار ولا في غيره عليه الصلاة والسلام. ولكنه فعل هذا الفعل ليعلم أمته عليه الصلاة والسلام، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تخف ولا يصيبك الحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، فأنزل الله سكينته الطمأنينة والأنس وذهاب الوحشة والخوف عليه، على من؟ الجمهور على أنها على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأن السكينة مع الرسول صلى الله عليه وسلم من أول، فلم تفارقه ولم يصبه خوف عليه الصلاة والسلام. عليه فأنزل الله سكينته عليه على صاحبه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأيده يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز في اللغة العربية أن يذكر اثنان ثم تعود الضمائر بعضها على الأول وبعضها على الثاني. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وأيده أي أيد الرسول صلى الله عليه وسلم بجنود لم تروها، وهم الملائكة، لأنهم على الغار يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار. إن الله معنا، ما هذه المعية؟ معية حفظ وتأييد ونصر. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفي الآية الأخرى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إذن المعية معيتان، معية خاصة بالمؤمنين ومعية عامة بجميع الخلق. فالمعية الخاصة كقوله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفي مثل هذه الآية لا تحزن إن الله معنا. والمعية العامة كقوله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ما الفرق بين المعية الخاصة والمعية العامة؟ المعية الخاصة معية النصر والتأييد والحفظ، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والمعية العامة معية الإحاطة والإطلاع، فهو جل وعلا محيط بخلقه ومطلع عليهم مع المؤمنين ومع الكفار، مطلع على أعمال هؤلاء وهؤلاء لا تخفى عليه خافية. لكن معية النصر والتأييد لمن؟ للمؤمنين. لا تحزن إن الله معنا. وفي هذا فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يعدلها شيء. إن الله معنا، مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الاثنان من هم؟ أبو بكر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا ثالثهم. هذه فضيلة لم يدرك أحد من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. وقال العلماء من أنكر صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله العظيم، ومن أنكر صحبة غيره من الصحابة المعروف صحبتهم فهو مبتدع ليس بكافر. ما الفرق بينهما؟ لأن من أنكر صحبة أبي بكر فقد كذب القرآن فهو كافر بلا إشكال، من كذب بآية من القرآن كفر. ومن أنكر صحبة غير أبي بكر من الصحابة ابتدع ولا يقال له كافر. فأنزل الله سكينته عليه وأيده، أيد النبي صلى الله عليه وسلم بجرود لم تروها في هذه الموقعة وفي غيرها من المواقع الأخرى، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، كلمة الذين كفروا كلمة محلها من الإعراب مفعول جعل، جعل كلمة الذين كفروا السفلى. ما المراد بكلمة الذين كفروا؟ قيل الشرك والكفر، وقيل ما قالوه من مناداتهم وانتصارهم أعلو هبل ونحوها من الكلمات الكافرة. جعل كلمتهم سفلى هي العليا، كلمة هنا مبتدأ ليست معطوفة كلمة على كلمة، وإنما عطف جملة على جملة، عطف جملة اسمية على جملة فعلية. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله كلمة كلمة مبتدأ والاسم الكريم مضاف إليه، هي ضمير فصل لا محل لها من الإعراب، وقيل مبتدأ والعليا خبره، والجملة من المبتدأ والخبر خبر المبتدأ الأول الذي هو كلمة. وإذا قلنا إن هي كلمة ضمير فصل لا محل له من الإعراب تكون كلمة، كلمة الله مبتدأ والعليا خبره، وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم، العزيز القوي الغالب الذي لا يضام ولا يرد له أمر، يفعل ما يشاء جل وعلا ويحكم ما يريد، العزيز. والله عزيز حكيم، لأن العزة والقوة في الآدميين قد تحمله على التصرف غير المعقول اتكالا على قوته وغلبته فيتصرف تصرفا غير لائق، والله جل وعلا مع قدرته وقوته فإنه حكيم في أفعاله، يضع الأشياء مواضعها، والله عزيز حكيم. وكثيرا ما يقرن جل وعلا بين هذين الوصفين، والله عزيز حكيم، ليدلان على القوة التامة وعلى الحكمة ووضع الشيء موضعه، وأن القوة قوته لم تحمله جل وعلا على تصرف غير مناسب، فهو جل وعلا قوي يضع الأشياء مواضعها، حكيم في أفعاله في أقواله في تدبيراته في خلقه سبحانه وتعالى. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه،
معروف الغار هو الثقب في الجبل، الثقب الواسع في الجبل. نعم.
إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول،
هما أخرجوه وإنما تصرفوا تصرفا خرج بسببه عليه الصلاة والسلام، أخرجوه يعني بسوء تصرفهم الذي تصرفوه وأرادوا أن يفعلوه. نعم.
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. يقول العماد قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى إلا تنصروه أي تنصروا رسوله فإن الله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه كما تولى نصره إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين.
هذا من ابن كثير رحمه الله بيان لجواب الشرط تنصر رسوله فإن الله ناصره. نعم.
أي عام الهجرة لما هم المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه فخرج منهم هاربا صحبه صديقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم ثم يسيروا نحو المدينة. فجعل أبو بكر
هذه سياسة نبوية حكيمة، لأنهم لو خرجوا من حين خرجوا من مكة لوجدهم الطلب، لأن الطلب ذهبوا في كل مكان، فأكن عليه الصلاة والسلام في هذا الغار ثلاثة أيام حتى ييأس المشركون من وجوده. ثلاثة أيام كفيلة بأن يذهب من يريده ويبحث ويعود ما يجد أحدا، ثم بعد ذلك يخرج عليه الصلاة والسلام. وخرج عليه الصلاة والسلام ولحقه من لحقه، سراقة بن مالك لحقه ووقف عليه فساخت قوائم فرسه في الأرض وعجز أن يمس الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه بسوء، ثم أمنهم ودنا منهم وخاطبهم وخاطبوه وعرض عليهم القرى وعرض عليهم الزاد والمزاد، فلم يقبل منه الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، خرج من أجل الظفر بهم. فلما رأى قدرة الله جل وعلا وإنقاذه لرسوله صلى الله عليه وسلم يقول عرفت أن أمره سيظهر لا محالة، فعرض عليهم الزاد فلم يقبلوا منه شيئا، بدل ما كان يخرج لقتلهم عرض عليهم الضيافة. ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتاب، حتى لأنه عرف أن الله مظهره فأحب أن يكون هذا الكتاب بيده حينما يظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به ويعرضه عليه ويذكره بموقفه ذلك. نعم.
فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم ثم يسيروا نحو المدينة. فجعل أبو بكر رضي الله عنه يجزع أن يطلع عليهم أحد فيخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أذى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكنه ويثبته ويقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، كما قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا همام أنبأنا ثابت عن أنس أن أبا بكر حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. قال فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أخرجاه في الصحيحين. ولهذا قال تعالى فأنزل الله سكينته عليه أي تأييده ونصره عليه أي على الرسول صلى الله عليه وسلم في أشهر القولين، وقيل على أبي بكر، وروي عن ابن عباس وغيره قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال معه سكينة لم تزل معه.
قول ابن عباس رضي الله عنه السكينة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن انزال السكينة هذه على ابي بكر، هذا رأي ابن عباس رضي الله عنه.
لم تزل.
والقول الاخر انها على الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما هي زيادة بالسكينة، وإلا فقد كانت معه.
لم تزل معه سكينة، وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك الحال، ولهذا قال وأيده بجنود لم تروها أي الملائكة، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. قال ابن عباس يعني بكلمة الذين كفروا الشرك، وكلمة الله هي لا إله إلا الله. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقوله والله عزيز أي في انتقامه وانتصاره منيع الجناب، لا يضام من لاذ ببابه، واحتمى بالتمسك بخطابه، حكيم في أقواله وأفعاله. يقول السائل ما حكم من مد رجليه قبل القبلة، أجائز أم لا؟
يسأل عن مد الرجل نحو الكعبة، كان يكون متكئا على عمود مثلا أو جدار ومد قدميه نحو الكعبة، لا أعلم في ذلك منعا، لأن مد القدمين هذا لا يشعر بالإهانة، لا يشعر بشيء من ذلك، فلا أعلم فيه منع من هذا.
يقول السائل ما حكم من رمى جمرة العقبة في اليوم الأول بنفسه واستناب في اليومين الآخرين وهو مستطيع؟
لا حرج عليه في ذلك، يجوز أن يرمي بنفسه بعض الأيام ويستنيب في بعضها، لا حرج عليه في ذلك، لكن الأولى إذا كان فرضا أن يباشرها بنفسه إن استطاع ذلك، وإن لم يستطع فينوب عنه غيره، وأما إذا كان نفلا فله أن ينيب عنه غيره مع استطاعته.
يقول السائل ما معنى إن الله فقير ونحن أغنياء؟
هذا من قول اليهود عليهم لعنة الله حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة ورغب في ذلك، قالت اليهود الله يطلب منا، إذن فالله فقير ونحن أغنياء، قاتلهم الله.
يقول السائل طلقت امرأتي بشرط أن تترك لي شيئا من المال، وأنفذت هذا الشرط، وثانيا رجعت إليها في عدتها وقبلت مني، ولكن سافرت قبل أن أجامعها، وما تلاقينا إلا بعد سنين، ولم تتزوج بعد، فهل يعتبر رجعتي ونقضي شرطها؟
الطلاق طلاق رجعي وطلاق بائن، والبائن نوعان، بينونة كبرى وبينونة صغرى. الطلاق الرجعي هو إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين بدون عوض فله حق رجعتها ما دامت في العدة ويكفي النطق، يقول راجعت زوجتي ويشهد على ذلك ولا يحتاج إلى عقد. وأما الطلاق البائن فهو نوعان، طلاق بائن بينونة كبرى، وهو ما إذا طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لا تحل له، لا يصح أن يراجعها ولا أن يعقد عليها بعد تمام عدتها حتى تتزوج زوجا غيره ويطأها ذلك الزوج. وأما البائن بينونة صغرى فهي إذا طلبت الطلاق مقابل مال، ودفعت للرجل مالا مقابل طلاقها، فإنها تطلق بينونة صغرى لا تحل رجعتها ويحل العقد عليها في العدة وبعدها. البينونة الصغرى تملك بها نفسها ولا يصح رجعتها، وإنما يعقد عليها سواء كان في العدة أو بعد العدة. فمثل ما ذكر السائل هي لا تحل له بالرجعة إلا بعقد جديد، لأنها بالطلقة على مال ملكت بذلك نفسها، فتكون بائن بينونة صغرى. يقول: ما هو الأساس الذي تقوم عليه الساعة للتوقيت الغروبي الموجود بعضها في المسجد الحرام؟ هي على التوقيت الغروبي كما هو معروف، على غروب الشمس، فغروب الشمس الساعة 12، وهكذا. غار ثور هو في جبل ثور معروف بمكة، وغار حراء هو في جبل حراء معروف بمكة، وغار حراء كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعبد فيه قبل البعثة وبعد ما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام كان يتعبد هناك، وغار ثور هو الذي اختفى فيه 3 أيام عند إرادة عزمه على الهجرة عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.